أنا يعني من النوع الذي يكتب وحاول كتابة بشكل يومي. أنا رجل يعني أنام قليلا ولحسن حظي، وأستيقظ دائما في الصباح باكرا ساعة 4-5 الصبح، أنا لازم على في الشغل تبعي يعني في شغلي، فهاي فترة الصباح هي فترة الكتابة عندي. أحاول دائما أن أكتب يوميا، أحاول أن أكتب. أنا أسمي يعني هاي الكتابة مثل عملية استحضار الأرواح، عرفت علي كيف؟ لازم تنح يعني تقرأ تمامك حتى يوميا، فأحاول كتابة يوميا صراحة.
جميل.
أنجح أو أفشل، مهم أن أحاول، عرفت علي كيف؟
صحيح. بإيمان كبير وبخيال الشاعر ورؤية المصمم أسست منشورات المتوسط. حدثنا عن بدايات منشورات المتوسط، وأنها هي في إيطاليا، ولكن خلينا نقول الجانب الأكبر في الكتابة هي باللغة العربية.
طبعا منشورات المتوسط تأسست في البداية في 2012، بس مش كمنشورات متوسط. احنا عملنا في ميلانو، انا عملت اول اشي اسمه جمعية المتوسط للتبادل الثقافي، كنت فيها طبعا أسستها انا واصدقاء عرب وايطاليين، وبدأنا العمل في المجال التبادل الثقافي، تنظيم مشاريع ثقافية، انشطة ثقافية، اشتغال في عدة مناحي لها علاقة ب يعني الصلة بين العالمين العربي والإيطالي. بلحظة من اللحظات طبعا مع الأسف الجمعية كان صعب تستمر. بالمناسبة أول إصدارات طلعناها كمتوسط كان باسم الجمعية يعني، بس إصدارات يعني قليلة جدا مرتبطة بهاي
كلها ترجمة،
كانت ترجمات باللغتين يعني، ترجمة من العربي إلى الإيطالي والعكس من الإيطالي للعربي، وأيضا مع السويد مع أكثر، ما كانت مغلقة تحديدا على اللغة الإيطالية بالتأكيد يعني، لكن كانت يعني مشروع صعب لأنه الجمعية غير ربحية وأنت ما فيك تتفرغ لها، عندك شغل آخر، عندك أشياء كذا. بعدين اشتغل يعني، وأنا كنت دائما أشتغل بدور النشر، كان أصبح عملي يعني تصميم الغلاف وكذا أصبح عملي الدائم، عرفت علي كيف؟ إلى أن صارت لحظة ما أخذت فيها قرار، قصة خاصة، أخذت فيها قرار أن يكفي أن أعمل مع دور النشر الآن، أن الفرصة المناسبة اللي أطلق أنا مشروعي في النشر يعني الخاص. فرحنا عملت أنا التصريح التجاري، السجل التجاري والأشياء وكذا، وبدأت العمل في المتوسط، وأطلقتها بهاي الأفكار أنها دار نشر بنفس آلية يعني، ظلت آلية الجمعية، عقلية الجمعية اللي أسستها فيها يعني، التبادل الثقافي والاهتمام بمنطقة حوض البحر المتوسط، الاهتمام بالكاتب العربي، بالأشياء اللي تم إهمالها عمليا في العالم العربي. على سبيل المثال الشعر يعني، إذا أنت تنتبه متوسط لها باب كبير في نشر الشعر. وبدأنا بتجربة يعني، أنا من الناس اللي عذبت في أول مرة في نشر مجموعتي يعني، لم أجد ناشر إلا طلبت بأن أدفع نقود دائما للنشر، فأنا قلت لا، خلينا نعمل تجربة جديدة، أنه إذا في شاعر يستحق أن ينشر له كتاب ننشر على حسابنا ونغامر معه، نقوم بعملية توزيع حتى لو يعني أنت في تعوض التكاليف على الأقل، على الأقل أنت مش خسران يعني، عملت مشروع، دعمت الشعر، اشتغلت على أشياء عندك إيمان فيها. فأطلقنا الدار وبدأنا طبعا وافقني أنه أنا بصراحة هي خبرة العمل في
الجمعية
في النشر بشكل عام ساعدتني كثير يعني. أنا في بداية الدار كنت أنا اللي أجيب النصوص أقراها، أحرر النصوص، أحيانا تدقيق اللغوي، الإخراج تبع النصوص، تصميم الأغلفة، إلى كل هاي العمليات أسويها أنا، عرفت علي كيف؟ دائما الكتابة الخبر الصحفي، الإعلان عن الأشياء، كل شيء تقريبا كان في أول سنتين، كان أروح المعارض، أحمل كراتين، أشيل كراتين، كل هاي الأشياء كنت أسويها بوحدي. وبدأت الدار يعني الحمد لله نجح، يبدو لي أنها نجحت يعني.
ماذا عن الرؤية المستقبلية لمنشورات المتوسط؟
المشكلة ماذا عن المستقبل، هو هذا السؤال.
هذا ما نقدر نحل المشكلة.
أضمن لي المستقبل وأضمن لك الرؤية الكبرى في المستقبل
يعني الرؤية اللي
أن تستمر الدار، أن تتابع في مشروعها، ويعني الكثير من لدينا كثير من المشاريع في البال نتمنى أو أن ننجح في تحقيقها في المستقبل.
على ذكر الثقافة الإيطالية تحديدا، غالبا أو الأدب الإيطالي قليل وجوده في العالم العربي، وأنت في إيطاليا ليش، وش السبب تقريبا؟
صح، حركة الترجمة بين بالعالم العربي بالمناسبة هي بالعالمين يعني، بين العالم العربي وبين العالم الإيطالي. هلا احنا نفهم عمليا انه حركة ترجمة الأدب العربي الى اللغات الأجنبية بشكل عام ضعيف، لكن مع الإيطالي هو الأضعف بالتأكيد. مع الأسف الانقطاع لعدة أسباب. يعني أولا الهجرة العربية، الهجرة الثقافية العربية تركزت دائما في بريطانيا وفي فرنسا، فبالتالي كم المترجمين اللي نشأوا بين فرنسا وإنجلترا والعالم العربي كان كبير جدا، وهذا أسس طبعا تاريخ طويل من الهجرة. تعرف أنت باريس تقريبا كانت هي عاصمة الثقافة العربية، لندن هي عاصمة الصحافة العربية، عرفت علي كيف؟ وهي حقيقة. يعني بدأت بعدين لما يعني بدأت الهجرات بشكل عام، بدأنا نرى أيضا هجرات إلى السويد، إلى إيطاليا، إلى إيطاليا قليلة باعتبار الحياة في إيطاليا غير مغرية للهجرة العربية من الناحية الثقافية ومن الناحية الاقتصادية بشكل عام. أيضا الإيطاليين ما عندهم يعني ما عندهم آليات مثل الفرنسيين، ما عندهم هذا الاهتمام بالرغبة. الفرنسيين والإنجليز نعرف الفرانكوفون والأنجلو سيكسون، هذول عندهم رغبات دائما في تصدير ثقافتهم، في تصدير ثقافتهم. الإيطاليين ما عندهم هاي الرغبة. الأدب العربي لا يترجم إلى اللغات الأخرى لمشاكل أخرى لها علاقة بأنه لا يوجد مؤسسات تدعم ترجمة الأدب العربي. يعني على سبيل المثال إذا بنحكي عن هاي التجربة، إذا أنت تعرف مثلا في دول زي السويد وحتى في إيطاليا موجودة، طبعا السويد فرنسا الدول العريقة في الثقافة في قضية دعم ثقافتها الشخصية. يعني أنا كناشر عربي إذا أحتاج أن أترجم كاتب سويدي إلى اللغة العربية، هناك مؤسسات دعم تعمل لك فاوند لترجمة الكاتب السويدي إلى اللغات الأخرى، عرفت علي كيف؟ إيطاليا ما عندهم كثير لكن موجود بطرق. يعني أنا طبعا باعتبار ناشر إيطالي يعتبروني أنت إيطالي ما نعطيك هذا الدعم، لكن على سبيل المثال ما في مؤسسات عربية تدعم ترجمة. للأسف بعض التجارب اللي كانت يعني اللي صارت في العالم العربي فشلت بسبب الاعتماد على مترجم عربي يترجم إلى لغة أم هي ليست لغته، وعدم الاعتماد على ناشر حقيقي. يعني أنت يكفي أن تدعم ناشر كبير حقيقي في الترجمة وهو يشتغل، هذا الشيء ما صار. ففي أخطاء كثيرة يعني، فهذا السبب كله. هلا إيطاليا بالذات مثل ما قلت لك غير مهتمة بتصدير نفسها ثقافيا، يعني غير مهتمة، هي اللي تعتقد أنها عندهم هذا الإحساس بأنه ثقافة كبيرة والذي يريد أن يترجم يأتي، عرفت علي كيف؟ طبعا هم يحبوا أكيد ويفرحوا في هذه الترجمات بس ما كان عندهم هذا الاهتمام خلينا نقول. والعرب ما اهتموا فيها بسبب عدم وجود يعني المثقفين العرب في إيطاليا قليلين بالنهاية.
هل أحد السبب كذلك قلة المترجمين من الإيطالي إلى العربي أو العكس، أو أنها عوامل كثيرة المترجمين لا فيه لكن العوامل الأخرى قد تكون هي الحاجز؟ شوف
في البداية كان قلة المترجمين كانت أساسية، لكن أبدا مش قليلين المترجمين
يعني.
حتى من في السابق يعني، لكن لا تنسى أيضا بسبب حركة ضعف حركة الترجمة من الإيطالية للعربية، الأدب الإيطالي كان يعني محدود من مقتصر على الأسماء الكبرى. يعني إحنا نعرف من إيطاليا أمبرتو إيكو، إيتالو كالفينو، هاي الأسماء، ألبرتو مورافيا، عرفت علي كيف؟ بدأت حركة ترجمات بسيطة لكن مش حركة حقيقية. والغريب أنا حسب متابعتي للموضوع، أولى الترجمات اللي بدأت في الإيطالية من شباب أيضا ظهرت في دور نشر يعني سعودية، يعني دار أثر طبعا كان لها دور كبير، طبعا مع المترجم المعروف حبيبنا معاوية عبد المجيد. بعدين دار نشر كان في السعودية أيضا، أعتقد صاحبها التونسي مسكلياني طبعا الدار اللي بدأت في الترجمات وكذا. لكن هاي الدور كانت مقتصرة دائما على يعني التوزيع داخل السعودية كذا، لم تخرج كثيرا عن السعودية. بعدين لما بلش الاهتمام بالأدب الإيطالي عمليا، لما يعني صار في دور يعني في دور نشر بسيطة تهتم، ودخلت المتوسط ودخلت دور نشر أخرى، صار في اهتمام بحركة الترجمة على الإيطالية. أيضا في مصر كان في ترجمات كبيرة وعظيمة عن الأدب الإيطالي ترجمتها دار شرقيات، هاي الدار العظيمة اللي أغلقت مع الأسف يعني، ترجمت الكثير من الكتب الإيطالية. فعلا المصريين كانوا رواد في الترجمة عن الإيطالية، لكن قلت لك ظلت في الإطار المحلي. يعني شرقيات لم تكن تخرج أيضا من مصر، قليل جدا. الدور اللي كانت في السعودية لم تكن تخرج من يعني أيضا قليل، لكن هي الدور المؤثر المتوسط إجت أيضا مع دور نشر أخرى، عطت شوي دفع لحركة الترجمة. بلش القارئ ينتبه أنه انتبهوا الآن صار في دور نشر كثيرة تترجم إلى الأدب الإيطالي، ظهرت كتب مهمة هنا وهناك في كل هاي يعني ضمن دور النشر، نيكولا أمانيتي، جوزيبي كاتوتسيلا، دخل مترجمين, بدأ مترجمين آخرين, بدأنا نستقطب مترجمين آخرين. يعني في المتوسط الآن إحنا عندنا تقريبا يعني عرفان رشيد, يوسف وقاص, قاسم محمد, أمارجي طبعا المترجم السوري, بدأت هذول المترجمين, نجلاء والي, كلهم يشتغلوا معنا في الدار. طبعا أسماء الآن كثيرة بصراحة تغيب عني, عز الدين عناية. بدأوا حتى المترجمين المهتمين في الأدب الإيطالي وعايشين جوا انتبهوا أنه الآن في حركة, في يعني لأنه مع الدار اللي هي عايشة معهم وبيناتهم كذا, أنه ممكن نعمل إشي. فصار في تجمع لترجمة الأدب الإيطالي, عرفت علي كيف؟
جميل.
يعني هذا أحمد طبعا, أحمد الصمعي, كل هاي الأسماء اللي ترجمت على الأدب الإيطالي ترجمات كبيرة ورائعة. اثنين, تسمح لي, أيضا في إيطاليا بدأت تظهر نوعا ما حركة ثقافية عربية, بدأ يسافر إلى إيطاليا مثقفين فاعلين بالحركة الثقافية في إيطاليا نفسها. يعني إحنا لما طلعنا اشتغلنا شيء اسمه مجلة الجريدة, وهي مجلة باللغتين العربية والإيطالية, اشتغلنا نشاطات ثقافية, جبنا الكثير من, احنا عملنا مثلا ب 2012 انا درت مشروع اسمه فلسطينيات, جبنا اكثر من 60 كاتب وفنان فلسطيني الى ميلانو, اسبوع كامل ميلانو احتفت فيهم باسبوع الادب الفلسطيني. فحتى الكثير من المفكرين قال لك انه احنا اول مرة نرى حدث فلسطيني بهذا الحجم برعاية المحافظة, لان تعرف هناك تأثير الجاليات اليهودية قوي,
صح.
فدائما في موازنة لازم يكون, مو بعرف إيش. بعدين ظهر مثلا في ميلانو, أعطيك من التجربة, دكتور وائل فاروق في الجامعة الكاثوليكية, هو عنده مركز دراسات اللغة يدرس في الجامعة الكاثوليكية, وبدأ أطلق مشروع جميل جدا اللي هو مشروع مهرجان اللغة العربية في ميلانو, اللي يعني سنويا 3 أيام كل سنة يستضيف أكثر من 50 إلى 100 كاتب عربي في مشروع معينه. بدا هذا الشيء اثر, عرفت عليك, وصارت في يعني طبعا اضافه الى اشتغال المستعربين, يعني ايزابيلا كاميرا دي فليتو, يولاندا غواردي, كثير من المستعربين الايطاليين اللي بداوا يشتغلوا وينشطوا ايضا في هذا المجال, لانه حسوا انه صار في حركه ممكن الان ان يعني نبدا ان نتحرك سوا.
طبعا الى الان حركه الترجمه ليست يعني على حجم الرغبه او حجم الطموح, ان شاء الله مستقبلا نصل الى المرحله. اليوم المتوسط تعتبر وجهة الثقافة العربية في إيطاليا, ماذا يمكن أن تقدم المتوسط لتعرف أوروبا على الثقافة العربية؟
هل في مشروعات أكبر معينة؟ أكبر حلم عنا حقيقة أن تبدأ المتوسط أن تكون فاعلة في قضية النشر, بعملية النشر, وتسهم في تعريف القارئ الإيطالي بالأدب العربي. أطلقنا إحنا من 2 سنين مشروع اسمه موتا. موتا اللي هو أول أربع أو ثلاث أربع حروف من كلمة متوسط, يعني متوسط صار موتا بالإيطالي, وموتا أيضا هي لعبة على لغة الصمت كنوع من فكرة تعريف العالم بالأدب الصامت, الأدب اللي مش معروف عمليا, المسكوت عنه. خلينا نقول بدأنا عملنا لكن النشر في إيطاليا, يعني النشر باللغة الإيطالية يحتاج إلى يعني دعم مؤسسات, نشر في اللغات الأخرى يحتاج إلى دعم مؤسسات, شينا بين صعب يعني أن تترجم هناك وأن تعمل في ظروف وفي تكاليف إيطاليا ليس سهلا أبدا على الموضوع. نشرنا كتاب لوديع سعادة, نشرنا كتاب لدكتور وائل فاروق, نشرنا كتب مختارة لمجموعة نقاد عن الرواية العربية, الآن ننشر كتاب لخلدون الشمعة, بطيئين نتمنى أن, لكن ساهمنا في أيضا الاقتراح على الكثير من دور النشر الإيطالية, يعني كتب عربية وكتاب عرب في ترجمتهم. نتمنى أن تصبح المتوسط في يوم الأيام مع مشروع موتا تبعها اللي هو فرع يعني قسم النشر في اللغة الإيطالية فاعل ومؤثر في المستقبل في 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 تعريف لأن أقول لك شيء مهم, إنه الكثير من الترجمات العربية إلى الإيطالية كانت ترجمات يعني مع الأسف في وراها أشياء شخصيات فيها شخص أنا كثير. طبعا في ترجمات لا يعني في كتاب معروفين جدا وكبار صراحة ومشاهير يعني في العالم, يعني خالد خليفة مشهور في إيطاليا, علاء الأسواني مشهور في إيطاليا, في كتاب لا يكتبون بالإيطالية لكنهم عربية, مرجعيتهم عربية, سعاد العامري, سوزان أبو الهوى, وأسماء كثيرة, سمر يزبك, كلها أسماء يعني لها حضورها في, 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 في المشهد الإيطالي ككتاب عرب, لكن الكثير منها كانت ترجمات مع الأسف سيئة ولا تعرف في, في, في الأدب العربي. فبالتالي الآن إذا إحنا نحتاج أن نترجم الأدب العربي يحتاج أن يكون هناك فعلاً من يعرف الأدب العربي, من يعرف أن هذا الكتاب إذا ترجم إلى الإيطالية سيعطي صورة حقيقية للأدب العربي, بغض النظر إذا الأدب العربي رديء أو جيد. أنا عندي أدب عربي، هذا الأدب العربي تبعي، هذا هو. إذا أنت اعتبرته ممتاز ما عندي مشكلة، بس يكفي أن أكون أقدم المادة حقيقية على الأقل يعني.
جميل. مجلة براءات خرجت بعد المتوسط، وهي سلسلة شعرية تقريبا، هل هي مشروع منفصل عن منشورات المتوسط؟
لا لا أبدا، يعني أوكي، هو هي للأسف مش منفصل لكنها خائنة الآن، تحاول أن تنفصل عني.
لماذا؟
براءات من بداية المتوسط ظهرت، هي كان اسم لسلسلة خاصة بالشعر والقصة القصيرة والنصوص، وهي تعمدنا إحنا أن نبرزها ضمن هاي السلسلة وبشكل خاص من أجل دعم مشروع المتوسط. من ظهر هو دعم الأدب الذي ليس له داعم في العالم العربي، يعني الشاعر ينشر على حسابه، القاص ينشر على حسابه، الكذا، التوزيع القراءة للأسف قليلة في هذا المجال، فحاولنا نميزها ضمن هذا الشكل. فطلعت براءات كسلسلة في الشعر، بعدين طلعنا سلسلة في الشعر والقصة القصيرة والنصوص، بعدين أصدرنا مجلة براءات الشعرية طبعا بلحظة مجنونة، يعني أصدقاء، مجموعة من الأصدقاء من محررين دار وأصدقاء الدار، كنا في بيروت قاعدين يعني في مكان، يا شباب لازم نعمل مجلة عن الشعر، يلا نعمل مجلة عن الشعر، سون شاي براءات موجود، يلا براءات تفضلوا، عملنا مجلة عن الشعر وتورطنا. ورطنا ورطة جميلة بالتأكيد. فظهرت مجلة براءات كمشروع يعني خاص بالشعر، لأن الآن إحنا مع الأسف أهم المجلات العربية عن الشعر انتهت، ما عاد في عندنا مجلات، قليل يعني، شيء بسيط بقى هون أغلبها مشاريع رسمية تكاد لا ترى. ف يعني جيد، جمعنا حولنا الكثير من الشعراء، من الأصدقاء المحبين للشعر، محبين هذا المشروع ينجح، وما زال المشروع مستمر، والآن إحنا في صدد إصدار العدد بعد توقف بسبب فترة الكورونا، توقفنا، الآن إحنا في صدد إصدار العدد الخامس اللي هو الشعر وفلسطين سيكون، وبعدها نعمل على، وسأعلن للمرة الأولى من منصتكم، العدد القادم سيكون ملف العدد لم يتم تحديده تحديدا، ما زلنا بين الشعر والرياضيات أو الشعر والفيزياء، لكن إحنا في كل عدد من مجلة براءات يكون هناك ملف العدد، وهناك اللي هو ملف الكتابة الجديدة في دولة عربية ما. إحنا كان مع رئيس التحرير من الوفد العراقي، كان الشاعر أحمد عبد الحسين موجود، وكنا قاعدين وسألنا الشباب أصدقائنا، وقررنا أنه إحنا في العدد القادم ستكون الكتابة الجديدة في السعودية.
جميل جميل، والله يحييكم، شرفتنا زيادة كده.
يعني السعودية أساسية في حركة الشعر العربية، شأنها ما بينها يعني.
عظيم جدا. على ما زلنا ندور حول منشورات المتوسط، المنشورات خلني بوجهة نظر قارئ، يعني فجأة المنشورات برزت للعالم العربي، تحديدا عندنا مثلا في السعودية كان لها حضور قوي، ويمكن عمرها بمقارنة بعمر الدور الأخرى ليس بالطويل تقريبا، خاصة أنها مثلا جاية من إيطاليا،
ما زالت طفلة.
أي ما زالت، مع ذلك في هذا الحضور، ما هي المميزات اللي تميز منشورات المتوسط؟
يعني هو أنا صعب علي أقول المميزات باعتبار مادح نفسه يعني ذام إلها، عرفت عليك. فما بعرف المميزات شو بصراحة، أقول لك إشي، يعني بغض النظر عن المميزات، إحنا يعني لما طلعنا، لما قررنا نشتغل، يعني اشتغلنا، الأساس عنا هو احترام القارئ، احترام شيء أساسي بدأنا نفقده بالعالم العربي حقيقة، وهو صناعة الكتاب. يعني الكتاب ليس فقط كتاب، يعني ليس مجرد أنه مجموعة أوراق وفيه وكذا وعنوان ومبعرف إيش، دور نشر في العالم العربي كثيرة وممتازة، عرفت علي كيف؟ فاستفدنا من، حاولنا من كل تجاربهم في المحتوى. فتبدأ في صناعة الكتاب من اختيار المحتوى بالأساس، اختيار المحتوى، ثم الاشتغال على المحتوى، طريقة تقديم المحتوى إلى القارئ العربي تماما، ثم الشكل الفني بالتأكيد، والإخراج، الغلاف، شكل الطباعة، كل هذه الأشياء، ثم الاهتمام، لا يكفي أن تطبع كتاب وخلاص انتهى الموضوع، الاهتمام بترويج الكتاب أيضا وتسويق الكتاب في العالم العربي، اهتمينا أيضا خاصة في الحركة الصحافية العربية، واشتغلنا بصدق وبإخلاص حقيقة، يعني عرفت علي كيف؟ لأن كل كتاب ينتج هو كتابنا، كل كتاب ينتج هو إحنا، مش جهة خيرية، ما عندنا والله إحنا يعني جهات داعمة تعطينا فلوس وأطبعوا كتب وخلص، مش مشكلة يعني، المهم نطبع الكتاب وخلص، لا لا، الكتاب نتكلف عليه، الكتاب أنا يعني حقيقة نصرف عليه بطريقة يعني غريبة. أنا يعني ممكن أحكي قصة كمان في بداية الدار، يعني أنا في كثير من اللحظات، في كثير من المرات أكون مسافر إلى معرض كتاب وعندي مجموعة من الكتب الشعرية تحديدا اللي ممكن طباعتها تكلف يعني مبلغ تعرف طباعة $500 على سبيل المثال تطبع كتاب فيها، عرفت علي كيف؟ لشاعر شاب، لشاعر أول مرة ينشر كذا، عندك إيمان بفكرته وكذا. فلما أشتري التيكت الطيارة تبعي على هذا المستوى، أنا رايح إلى معرض كتاب، قد أترك الطيران الإمارات اللي هي تريحني بشكل مباشر أروح، أو أي طيران مباشر عرفت عليك بدون ما نذكر أسمائك، وأذهب مع شركات طيران اللي تعمل ترانزيت ما بعرف كم ساعة، لأن هذا يوفر عليك فلوس من أجل طباعة هذا الكتاب. اشتغلنا بهذه الطريقة. فبالتالي لما تتعب، لما تتكلف على من على من على المنتج تبعك، لازم تشتغل عليه، لازم تعطيه قيمته، لازم تحبه، وبدون هاي المحبة صعب يعني صعب تنجح. أنا لا أقول إنه نجحنا، لكن يعني أنا يكفيني مثلاً رؤية محبة الناس أحياناً، هاي اللحظة اللي يجيك فيها قارئ. أنا شفت كتبكم مرة بال 2016، بعدين كل سنة أدور عليكم أنتم مو موجودين وما بعرف إيش، شفت هذا الغلاف واو، شفت هاي الأشياء جميلة يعطيكم العافية، يعني آخر جديد لا يعرفنا يحكي عن الدار، هاي فرحتنا الكبيرة الحقيقية، عرفت عليك؟
جميل.
إضافة إلى النبيع أيضا فرحة.
دائما تعجب وأسأل دائما أصحاب الدور، هل بالضرورة أن صاحب الدار يكون هو له في الجانب الثقافي شاعر كاتب أيا يكن، أو عانى سابقا عن مسألة الطباعة ثم دخل هذا المجال لإثبات شيء معين، أو لا؟ بمسيرة أستاذ خالد، هل رأيت ناس داخلين هذا المجال كبزنس ما له في الثقافة لكن داخل كبزنس، أو أنه لا أصلا غير مربح كثيرا لذلك ما يدخلون؟
لا هو أقول لك شيء حقيقة، إحنا في عنا إشكالية، الناشر في العالم هو مثقف، هو مو مثقف عادي، هو مثقف كبير أساسا، عرفت علي كيف؟ وهو صاحب مشروع، و يعني جاء إلى النشر لأن لديه مشروع ثقافي يريد أن يدعم هذا المشروع وينجح هذا المشروع. لذلك نرى على سبيل المثال، وهي شيء يعني مضحك، في أوروبا دائما نأخذ المثالين الأكبر، يعني فرنسا وإيطاليا، هناك دار نشر يمينية على سبيل المثال، أقول لك هاي دار نشر يمين، أصحابها يمينيين، يمين متطرف، صاحبة يعني تحس إن وراء هي حزب مش دار نشر، عرفت عليك؟ دار نشر يسار متطرف، ما في ناشر يعني في العالم. تعرف النشر يعني يدرس، هناك كليات تدرس النشر 5 سنوات، ممكن تعمل ماجستير في النشر، هذا التخصص. لا توجد جامعة في العالم العربي تدرس النشر على سبيل المثال، باستثناء على ما أذكر في الرباط، جامعة الرباط في المغرب يوجد ممكن تعمل ماجستير في النشر فقط، عرفت علي كيف؟ هذا اختصاص مش مزح. فأنك تفوت على دار نشر على سبيل المثال تلقى كتب دينية، كتب ماركسية، كتب إباحية، كتب إسلامية، كتب تربية وتطوير، كتب ما بعرف إيش، في نفس اللحظة كل شيء، يعني مشكلة، عرفت علي؟
بس هذا غير الطبيعي،
هذا مش وضع طبيعي، عرفت علي كيف؟ ناشر ابن موقف، عنده موقف من الأشياء، عنده شيء لازم يقوله. يعني إحنا من الناس اللي أكثر من مرة نريد نكتب على كتابنا كل كلمة في هذا الكتاب نحن مسؤولين عنها، عرفت علي كيف؟ لما أنا أفتح دار نشر أقول لك أنا مش مسؤول عن اللي جوا، ليش ناشر الكتاب إذا مش مسؤول أنت؟ وين مسؤوليتك، صح ولا غلط؟ فالنشر تحدي، النشر تمرد، النشر يعني إذا أنت بدك تخلق مجتمع مثقف فالناشر هو المخول بهذا الموضوع، عرفت علي كيف؟ فأنت تقرر إذا بدك تكون ناشر تاجر كذا. القارئ يعني يعرف، مش غبي بالنهاية، عرفت علي كيف؟ بالعكس، فهذا هو
جميل. والسوق غالبا يسوي شخل مثل ما نقول ويبقي الأصيل غالبا. على ذكر الطباعة تحديدا أو التصاميم، ذكرتها يمكن المرحلة الثالثة في هذه المرحلة، لو أي شخص قارئ مر على دار أو منشورات المتوسط سيجد الانبهار الواضح، أو خلينا نقول أن التصاميم المميزة هذا خلينا التركيز عليه. طبعا أستاذ خالد هو هذا يعني تخصصك، لكن من ناحية التسويق هل فعلا أثر الناس ينجذبون كشكل أولي؟
شوف، هي مغامرة كانت، يعني أنا شغلي زي ما قلت لك هو الجرافيك ديز، تصميم الأغلفة تحديدا، خلينا نقول أنا اختصيت فعلا بالسنوات الأخيرة في تصميم الأغلفة. وأيضا كما هو الشعر مبدأ وموقف، كما هو النشر مبدأ وموقف، أقول أيضا التصميم كشكل من الأشكال الفنية هو مبدأ وموقف، عرفت علي كيف؟ فأنا هذا الشغل اللي أعرف أنه هذا الشغل غريب كان على العالم العربي ومربك، بس مدام إحنا عم ندعي أنه إحنا دار نشر نأتي بصيغ جديدة وبعلاقات جديدة، لازم يكون أيضا الشكل الفني جديد، فغامرنا بالشكل الفني. لكن أنا بداخلي عندي ثقة أنه يعني الناس لازم تحب الفن، بالنهاية، عرفت علي كيف؟ لا أدعي، لا أقول إنه ما أقوم به بالأغلي فهو فن، لا لا أقول هذا الشيء أبدا، لكن برأيي بوجهة نظري أنا هذا الفن تبعي، أكثر من هيك ما أقدر يعني، عرفت علي كيف؟ فدخلنا وغامرنا، اكتشفت إنه لا يعني ترك أثر كبير في العالم العربي، وكان مؤثر، وأحيانا يعني في كل معرض، في كل معرض كتاب هناك من يشتري الكتب من أجل الأغلفة فقط، يؤسفني ويسعدني في نفس الوقت بصراحة، عرفت علي كيف؟ فأثر طبعا يعني. أنا في عندي يعني سبيل مثال عندي كتب خلصت بسبب الغلاف، في ناس اشترت الغلاف يعني بيع الكتاب من أجل الغلاف، بس أنا جيد أنه الكتاب جيد بالتأكيد، لكن الناس اشترت من أجل الغلاف ونجحت العملية، وواضح أنه الناس بدأت يعني. بعدين أيضا بدأ الكثير يعني من الشباب يشتغلوا في نفس الآلية ونفس التقنيات وما بعرف إيش كذا.
وأعتقد أنه نحتاج في الجانب الثقافي مسألة الجانب التسويقي يكون أكثر نضجا
طبعا.
نعتقد سابقا الجانب الثقافي جانب التسويق مو بداخل فيه يعني، حتى لا الأدوات ولا المهارات، مؤخرا لا بدوا خاصة الدور تشتغل على هذا الجانب. صحيح. في الأخير هذا منتج يجب أن يصل
صح
يعني، خاصة الكتاب الجدد وغيرهم. دعني أختم معك هذا السؤال أستاذ خالد، ما هو سر الطواحين وارتباطها بك تحديدا وخاصة في شعار منشورات المتوسط؟
والله لا أقول لك القصة مثل ما هي. كنت أشتغل مع جماعة، جماعة في ليلة بلا ضوء قمر، ما فيها ضوء قمر زي ما يقولوا، وجدت نفسي مفلس تماما يعني، صار شيء ووجدت نفسي مفلس تماما. وأنا أحب البايسيكل يعني، في الدراجة الهوائية أحبها، فعندي البسكليت تبعي اللي هي شعار الدار. وفي بيتي في ميلانو في منطقة القنوات المائية، إذا شوي تمشي مع القنوات المائية توصل إلى مزارع مشهورة في إيطاليا في ميلانو، هي مزارع الرز. ميلانو يعني واحدة من أكبر لومباردية، المقاطعة من أكبر منتجين الرز في الشمال، فهي مناطق مفتوحة وخضاب وكذا ومش عارف إيش وهاي. وأنا على البايسيكل، وعلى البايسيكل أنا أفكر كيف سأفتح المتوسط وكذا وما بعرف إيش. طلعت بحالة أنا يعني شو أسوي وكذا وما بعرف إيش. فروحت بعدين ما بعرف شلون شفت في طاحونة هواء يعني، وأنا على البايسيكل وحسيت حالي أفكاري دونكيشوتية عمليا وما بعرف إيش، فجاءت فكرة الشعار من هنا يعني.
جميل جدا،
بس مو أكثر.
سعدك الله أستاذ خالد، شكرا لك على هذه الدقائق الثمينة، وإحنا بالمناسبة آخر يوم في معرض الكتاب وشرفتونا في الرياض.
شرف لنا،
ونودعكم ونلتقي فيكم بكم إن شاء الله في لقاء آخر.
كل الشكر،
الله يسعدك، وشكرا للرائين والسامعين وصولي إلى هذه المرحلة. لا تنسون الاشتراك ونشر الحلقة لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.